بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن ندخل في درسنا الليلة، أريد أن أطرح بين يديكم فكرة تساعد على إثراء الدرس وعلى التفاعل معه بشكل جيد بإذن الله عز وجل، وهي أن الدرس هذا وكل الدروس التي سبقت بإذن الله عز وجل، كل الدروس التي ستأتي فيها نصوص أنا أتلوها في الدرس وأحللها بين أيديكم، وهذه النصوص أحتاج أن تكون أيضا بين أيديكم حتى نتساعد سويا في تحليلها وتفكيكها وفهمها واستخراج ما فيها من المعاني التي نريد أن نصل إليها. كنت منذ زمن أفكر كيف أستطيع أني أرسل هذه النصوص إلى الذين يريدون أن يحضروا الدرس حتى يقرؤوها أو تكون بين أيديهم أثناء الدرس، فانقدحت في ذهني فكرة، وهي أنه قبل الدرس في يوم الدرس بعد العصر أو بعد المغرب أرسل إليكم عناصر العناصر التي سنتحدث عنها في الدرس، ومنها النصوص التي سنتلوها ونحللها سويا حتى نتساعد سويا في فهمها واستخراج ما فيها من المعاني. هذه الطريقة يبدو أنها ستكون أكثر نفعا وأكثر ثراء، لأنني أحيانا أقرأ بعض النصوص والنقول وأحللها وأدعي أنا أن فيها أصلا أو أصلين، ثم ليس أحدا منكم من الحضور يستطيع أن يحاكم فهمي أو يساعدني في استخراج ما فيها من المعاني، فليس هناك حل إلا أن تكون النصوص بين أيديكم، وبإذن الله عز وجل تكون هذه من الأسبوع القادم. نسأل أهل الخبرة إما يكون عبر الواتس أو عبر التليجرام أو أي شيء آخر، بحيث أن نستطيع أن أوصل إليكم النصوص وخارطة الدرس التي يعني نخوض في غمارها. هذه بالنسبة للفكرة الأولى. أما فيما يتعلق بدرسنا الليلة، فالأصل أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكره للآيات في العقيدة الواسطية استخدم مسلك التحزيم، مسلك التحزيم، ومعنى مسلك التحزيم أنه يذكر في كل صفة حزمة من الآيات، يذكر في كل صفة حزمة من الآيات، مثلا في صفة العلم يذكر عددا من الآيات، وفي صفة الرحمة يذكر عددا من الآيات وهكذا، وهذا ظاهر جدا في كل النصوص التي ذكرها، الآيات التي ذكرها، إلا هذا المقطع الذي معنا هذه الليلة، إلا هذا المقطع الذي معنا هذه الليلة، فقد ذكر المؤلف 11 آية لا يظهر فيها خيط ناظم، لا يظهر فيها أن بينها خيط ناظم بشكل بين، حيث يقول، دعونا نستعرض الآيات ثم نحاول أن نحللها، حيث يقول ابن تيمية في الواسطية وقوله أي ويدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه 11 آية ذكرها المؤلف متتالية. في الحقيقة مكثت أياما أتأمل في هذه الآيات، لماذا ذكرها ابن تيمية بهذا النسق، ورجعت إلى عدد من شراح الواسطية فلم أجدهم إلا أنهم يشرحون الآيات مفردة ولا يذكرون الخيط الناظم بينها، مع أن ابن تيمية في كل الآيات التي ذكرها يذكر أو يراعي الخيط الناظم إلا في هذا المقطع. ولكن بعد التأمل وجدت أن الخيط الناظم لهذه الآيات، أي يعني يمكن أن نجعله خيطا ناظما، لا أجزم، ولكن يمكن أن نجعله خيطا ناظما، هو التمثيل على صفات التنزيه ونفي المماثلة بين الله وبين خلقه. الخيط الناظم بين هذه الآيات التي تلوتها عليكم هو التمثيل على صفات التنزيه ونفي المماثلة بين الله وبين خلقه. فهذا المعنى هو القدر المشترك بين هذه الآيات التي تلوت عليكم، إلا آية واحدة سأذكرها بعد قليل. وقد دلت هذه الآيات التي ذكرها ابن تيمية على تنزيه الله عن النقص ومماثلته عن خلقه من أربعة طرق. من خلال التأمل في هذه الآيات يمكن أن نقول إنها دلت على تنزيه الله عن النقص ونفي مماثلته عن خلقه من خلال أربعة طرق. الطريق الأول النفي المباشر، الطريق الأول النفي المباشر، كما في قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قوله هل تعلم له سميا سؤال إنكاري بمعنى النفي، بمعنى النفي، أي ليس لله سمي، أي ليس لله سمي، والسمي هو الشبيه والنظير. إذن هذه الآية من الآيات التي تنفي عن الله عز وجل المماثلة، تنفي عن الله عز وجل المماثلة، فهي مثل قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية مثل تلك الآية في معناها. هذا الطريق الأول، ودخلت معنا فيه آية من الآيات التي ذكرها المؤلف. الطريق الثاني النهي المباشر، النهي المباشر. الطريق الأول النفي، والطريق الثاني النهي المباشر، كما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآية وإن كانت في النهي عن عبادة الأصنام، إلا أنها تدل دلالة لا بأس بها على مماثلة الله عز وجل بخلقه، وقد استدل بها على إبطال مذهب المشبهة والذين يقولون في التمثيل. ابن القيم وعدد من العلماء قالوا إنها تدل على نفي التشبيه والتمثيل. ويدخل في هذا الطريق قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمراد بالأمثال هنا الأقيسة والقاعدة التي أشار إليها ابن القيم: كل مثال في القرآن فهو بمعنى القياس، كل مثال في القرآن فهو بمعنى القياس، سواء طلب الله عز وجل منا أن نضرب مثلا أو هو يضرب مثلا، فمعناه قيسوا وناظروا. وبناء عليه فمعنى قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي فلا تضربوا لله الأقيسة، فلا تقيسوا الله عز وجل بأحد من المخلوقات التي هو التمثيل والتشبيه. والنهي عن ضرب الأمثلة لله عز وجل ليس عاما كما سبق معنا، لأن الأمثلة أنواع، أو الأقيسة أنواع: قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى. والأقيسة الممنوعة في حق الله عز وجل هو قياس التمثيل وقياس الشمول، وأما قياس الأولى فهو واجب في حق الله سبحانه وتعالى، واجب في حق الله عز وجل، وقد سبق معنا ذكر هذا المعنى مرارا. ويدخل في هذه الآية، في هذا الطريق عفوا، قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه الآية ليس فيها نهيا مباشرا، وإنما فيها إنكار، والإنكار يدل على النهي والتحريم. هذه الآية ليس فيها نهيا مباشرا، وإنما فيها إنكار، سيقة مساق الإنكار، والإنكار يدل على التحريم والنهي، فتكون في معنى الآية التي سبق ذكرها. الطريق الثالث التنزيه والتعظيم، التنزيه والتعظيم، كما في قول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقوله تبارك أي تعاظم ودام خيره وكماله، أي تعاظم ودام خيره وكماله وانفرد بذلك، وانفرد بذلك. ولهذا فإن لفظ تبارك لا يصح إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن المعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة لا يستحقه إلا الله، إلا الله. فإذن هي دلت على تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال والخيرية، فلا يصح أن يمثل الله عز وجل بغيره من المخلوقات. ويدخل في هذا الطريق الطريق الثالث تنزيه التعظيم قوله تعالى الذي ذكره المؤلف: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ووجه الدلالة أن هذه الآية تضمنت الحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد يتضمن بالضرورة إثبات كل الكمالات لله، فمن المعلوم أن موجبات حمد الله سبحانه وتعالى إما كماله أو إحسانه، فالله عز وجل يستحق الحمد الكامل لكماله سبحانه ويستحق الحمد الكامل لكمال إحسانه. إذن هذه الآية أثبتت أن الله عز وجل منزه عن النقص ويجب تعظيمه من جهة إثبات الحمد له سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا الطريق أيضا قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جمع هذه الآيات التي أذكرها كلها التي ذكرها المؤلف، لم أتي بشيء من عندي، إنما نحاول نخرج الخيط الناظم. هذه الآية تضمنت التسبيح، تضمنت التسبيح في قوله يسبح لله، والتسبيح يتضمن التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. يقول الأزهري في كتاب تهذيب اللغة: وجماع معناه، يعني التسبيح، وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند. أعيد هذا النص لأنه يكشف علاقة التسبيح بالتنزيه ونفي المماثلة: وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند. بل حكى أبو إسحاق الزجاج الإجماع على ذلك، حيث يقول: لا اختلاف بين أهل اللغة في معنى التسبيح أنه التبرئة لله تعالى، أنه التبرئة لله تعالى. ولكن في معنى التسبيح لا بد أن ننبه على أنه ليس تنزيها مجردا. التسبيح في اللغة العربية وفي استعمالات القرآن ليس تنزيها مجردا، وإنما التسبيح معنى مرتب، أو معنى مرتب من أمرين، وإنما التسبيح في اللغة وفي طريقة وفي مسالك القرآن معنى مرتب من أمرين: الأمر الأول تنزيه الله عن العيوب، والمعنى الثاني تعظيمه تعظيم الله وإجلاله. فإذا قلت سبحان الله، فأنت تقصد بالضرورة هذين المعنيين: أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن العيوب، وأن تعظمه سبحانه وتعالى وتجله. يقول نفتويه في كتابه مسألة في سبحان، يقول: ولست ترى ذكر سبحان في سائر القرآن إلا ومعها إثبات ونفي. ولست ترى ذكر سبحان في سائر القرآن إلا ومعها إثبات ونفي، فالإثبات لأسمائه التي هي صفاته، والنفي فيما سوى ذلك، فتأمله تجده سائر القرآن. كذلك قوله: ويجعلون لله البنات سبحانه. وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، أي تنزيها له وتعظيما عن قول المكذبين على ألسنة أنبياء. يقول السمعاني: سبحان تنزيه الله عن كل سوء، وحقيقته تعظيم الله بوصف المبالغة. تنزيه الله عن كل سوء وحقيقته تعظيم الله بوصف المبالغة، ووصفه بالبراءة من كل نقص. المجموع ما تدل عليه هذه التقريرات من علماء التفسير وعلماء اللغة أن سبحان معنى مركب من معنيين، معنى مركب أو أمر مركب من معنيين. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان حال سبحان كذلك، فإنه يصح استعمال كلمة سبحان الله وتسبيح الله في مقام التعظيم، ولو لم يكن هناك تنزيه، ولو لم يكن المقام يقتضي التنزيه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فهذه الآية مقامها ليس مقام تنزيه الله عن العيوب، وإنما هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. فائدة هذا التقرير تظهر كثيرا في دعاء القنوت، فإنه بناء على هذا التقرير يصح أن يقول المأموم إذا أتنى الإمام في دعاء القنوت على الله عز وجل أن يقول سبحان الله، ولو لم يكن المقام مقام تنزيه الله، يعني أنه ينزه الله عن العيوب، وإنما يعظم الله، فإنه يصح على ذلك، وهو أحد استعمالات القرآن لكلمة سبحان، كما في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذا الطريق كما الطريق هذا الثالث. الطريق الرابع إقامة البرهان، إقامة البرهان على تنزيه الله ونفي المماثلة. كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذه الآية أشارت أو تضمنت دليل التمانع المشهور، دليل التمانع المشهور، وهو دليل مشهور جدا في كتب المقال المتكلمين وغيره. وحقيقة هذا الدليل، وهو دليل عقلي صحيح مستقيم، حقيقته أنه لو كان للعالم إلهين، لو كان للعالم إلهين وأراد أحدهم تحريك شيء وأراد الآخر عدم وأراد الآخر عدم تحريكه، فإن الأحوال ثلاثة، فإن الأحوال التي يقتضيها العقل ثلاثة: إما أن يتحقق مرادهما فيكون الشيء متحركا وغير متحرك في آن واحد، وهذا مستحيل لأن فيه جمعا بين النقيضين، وإما أن لا يتحقق أحدهما فلا يكون، فيكون الشيء لا متحرك ولا ثابت في آن واحد، وهذا مستحيل لأن فيه جمعا، عفوا، لأن فيه رفعا للنقيضين. والحال الثالث أن يتحقق مراد أحدهما دون الآخر، فمن تحقق مراده فهو الإله لأن إرادته تحققت، ومن لم تتحقق إرادته فهو ليس بإله، إذ هو سيكون عاجزا والعاجز لا يكون إله. هذه حقيقة دليل التمانع، ودليل التمانع تضمنته هذه الآية، وفعلا الآية تدل عليه. والمتكلمون استدلوا على دليل التمانع بثلاث آيات في القرآن، المتكلمون استدلوا على دليل التمانع بثلاث آيات في القرآن. الآية الأولى الآية التي معنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والآية الثالثة في سورة الإسراء قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذه الآيات استدل بها جمهور المتكلمين على تقرير دليل التمام، إلا أن هذا الدليل، إلا أن هذا الدليل فيه إشكالات متعددة أو تتعلق به، دعونا نشيل كلمة فيه لأنها غير دقيقة، تتعلق به إشكالات متعددة. منها الإشكال الأول أن هذا الدليل مبني على حالة التعارض، أن هذا الدليل في الحقيقة مبني على حالة التعارض بين الإلهين، ولهذا جاءت الأحوال الثلاثة. ولكن ماذا يقال لو اعترضنا أن الإلهين اتفقا فلا يكون بينهما تعارض، هل يستقيم الدليل أو لا يستقيم؟ واضح وجه الإشكال، وهذا الإشكال أورده ابن رشد وعدد من فلاسفة، وقد أجاب عليه العلماء بعدد من الأجوبة، أنا لا أريد أن أجيب عليه وإنما أريد أن أثير السؤال فقط. هذا الإشكال الأول، أن الدليل إنما هو قائم على حالة التعارض، وهناك حالة أخرى ممكنة وهي أن يتوافق الإلهان فلا يكون بينهما تعارض. الإشكال الثاني المرتبط بهذا الدليل اللي هو صحة دلالة بعض الآيات عليه، وخاصة آية الأنبياء، فآية الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فيها خلاف بين العلماء، هل هي في مساق تقرير توحيد الربوبية فتكون دالة على توحيد على هذا الدليل اللي هو دليل التمانع، أم هي في مساق تقرير توحيد الألوهية فلا تكون دالة؟ خلاف مشهور وطويل بين المفسرين. هذا فيما يتعلق بمجموع الآيات التي ذكرها المؤلف. وجدنا أن طبعا هذه الطرق الأربعة استوعبت 10 آيات مما ذكرها المؤلف، وأنا تلوتها عليكم في أثناء التقرير. بقيت آية واحدة وهي قول الله سبحانه وتعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هي هذه الآية. فهذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الآية، هذه الآية لم يظهر لي وجه دخولها في الوسطية، هذه الآية لم يظهر لي وجه دخولها في العقيدة الوسطية، ولا أدري ما المعنى الذي كان يراعيه ابن تيمية حتى ذكر هذه الآية، لم يظهر لي فيها إلا الإشارة إلى النزول، الإشارة إلى النزول، فتكون دالة على صفة العلو. ولكن المؤلف سيذكر الآيات التي تدل على صفة العلو بأكثر من هذه الآية وبأقوى دلالة من هذه الآية، فلا أدري ما وجه دخولها في العقيدة الواسطية، لعل أحد إذا ظهر له وجه يفيدنا فيها. هذا فيما يتعلق بمجموع الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا المقطع. بقيت قضية أريد أن أشير إليها لأنها كثيرا ما تذكر من شراح العقيدة الوسطية في هذا الموطن، وهي قضية تسبيح الكائنات. تسبيح الكائنات التي أشار الله عز وجل إليها في قوله سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذه القضية سبب تخصيصها مع أنها قضية فرعية ليست قضية كبيرة من مسائل العقيدة الكبار، سبب تخصيصها أنها تطرح في كثير من شراح عند شراح العقيدة الوسطية بتبسيط شديد، مع أنها مبنية على أصول وفيها إشكالات وفيها أسئلة لا بد من الجواب عنها، وأيضا تفيدنا في منهجية التحليل لأن فيها أصول وتحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى تفكيك المقالات التي فيها، ولهذا تكون أحد النماذج المهمة التي نحاول نعود عليها، نعود أنفسنا على تحليلها وتفكيكها واستخراج ما فيها من المعاني. وقبل أن ندخل في مناقشة هذه القضية لا بد من التنبيه على أن البحث في تسبيح الكائنات ليس خاصا بالتسبيح، وإنما هو عام في غير أو هو متجاوز لغير التسبيح، منها السجود، فالله عز وجل ذكر أن الكائنات تسجد فهي من جنس التسبيح، ومنها أيضا نسبة الإدراكات والكلام إلى الجمادات، ومن ذلك قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ومثل قول الله عز وجل عن شهادة الأعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذه النسبة، يعني نسبة الكلام والإدراكات والسجود والتسبيح، شائعة في القرآن وهي من جنس واحد، فهي مسألة واحدة جنسها واحد والنقاش فيها سيكون بطريقة واحدة. فإذا تحدثنا عن التسبيح فنحن لا نقصد التسبيح بعينه، وإنما ذكرنا التمثيل فقط لأنه هو الذي ورد معنا في المتن. وقد جاء نسبة التسبيح إلى الكائنات في القرآن بطريقين، في النصوص الشرعية بطريقين. الطريق الأول على جهة العموم كما في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك القدوس العزيز الحكيم وغيرها من الآيات. ومنها الطريق الثاني على جهة التخصيص، فقد جاء في الرعد والجبال والطير والسماوات والنمل والحصى والطعام، ونصوص هذه القضايا مشهورة جدا في الكتاب وفي السنة، وقد حمل أهل السنة والجماعة وعدد كبير من غيرهم التسبيح على الحقيقة، فقالوا إن التسبيح الذي نسب إلى الكائنات هو تسبيح حقيقي يناسب ماهية هذه الكائنات، ليس بالضرورة يكون بالحروف والأصوات التي تخرج منا نحن البشر، إنما هو تسبيح حقيقي يناسب حقيقة الكائنات والجمادات، وليس تسبيحا، ولهذا يقولون هو تسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال. يقولون تسبيح الكائنات بلسان المقال أي بمقال يناسب حقيقتها وليس بلسان الحال. معنى لسان الحال يعني أنه لا يصدر منها تسبيح، وإنما حالها يقتضي التسبيح، إما بمعنى أنها أن ما فيها من التصميم والإبداع يدعو الناظر فيها إلى أن يسبح الله فينسب التسبيح إليها، هذا أحد الأوجه، أو الوجه الثاني أنها يعني تجعل يعني تجعل الناظر فيها يسترجع ما فيه من نقص فيدرك كمال الله عز وجل، فيكون هذا معنى من معاني التسبيح كما سيأتي التنبيه إليه. إذن المقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة أن تسبيح الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال، ومعنى لسان المقال هنا ليس أنه بالحروف والأصوات التي تعهد من كلامنا، وإنما هو بلسان مقال يناسب تلك الجمادات، وهذا المعنى مهم جدا استحضاره في مناقشة ما سيأتي. وقد استدل أهل السنة والجماعة على أن تسبيح الكائنات حقيقة وليس مجازا ولا بلسان الحال بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن هذا هو مقتضى الظاهر، وهذا الظاهر تكرر في القرآن عددا من المرات، والتكرر من غير إشارة إلى قرينة صارفة يدل على أن الظاهر مراد. الدليل الثاني أن الله عز وجل نفى علمنا بحقيقة تسبيح الكائنات، كما في قوله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولو كان تسبيح الكائنات بلسان الحال أو بدلالتها على قدرة الله أو بكونها تدعو الناظر إلى تسبيح الله لكان تسبيحها معلوما لنا، لكان تسبيحها معلوما لنا. إذن هذه الآية تدل على أن تسبيح الكائنات ليس من هذه الجهة. واضح هذا الدليل؟ الدليل الثالث أن الله عز وجل جعل تسبيح بعض الجمادات خاصا بداود، كما في قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ولو كان تسبيح الجبال بلسان الحال أي بدلالتها على عظمة الله لما كان لداود خصوصية، لما كان لداود خصوصية. فهذا الاختصاص يدل على أن التسبيح حقيقة وليس مجازا. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المعنى الذي تسبح به الجمادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المعنى الذي تسبح به الجمادات. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة وضع لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأرضين السبع السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. ثم قال وسبحان الله، يعني وآمرك بسبحان الله والحمد وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء أي تسبيح كل شيء، لأن التسبيح الصلاة يطلق على تطلق النصوص الشرعية على التسبيح. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فهذا الحديث أيضا يدل على أن التسبيح الذي نسب إلى الجمادات ليس هو مجرد دلالتها على قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما هو معنى يصدر منها، ليس بالضرورة يكون بلفظ من جنس ألفاظنا، ولكنه معنى يصدر منها يناسب حقيقتها وماهيتها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهذه أدلته. ذهب كثير من علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم وابن حزم لأنه ليس من علماء الكلام، ذهبوا جميعا إلى أن التسبيح المضاف إلى الكائنات ليس تسبيحا حقيقيا، ليس تسبيحا بلسان المقال، وإنما هو تسبيح بلسان الحال يعني تسبيح مجازي. قالوا إن تسبيح الكائنات إنما هو مجاز نسب إليها. ثم اختلفوا في تحديد المعنى المجازي الذي تضمنه التسبيح تسبيح الكائنات على أقوال. منها القول الأول قالوا إن دلالة هذه الكائنات والجمادات على عظمة الله وجلاله وقدرته تدل على يعني على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص الذي هو التسبيح. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني المجاز الذي ذكروه أن حالها يدعو المتأمل فيها إلى أن يقول سبحان الله، فنسب التسبيح إليها لأنها هي السبب في إحداثه عند الناظر. هذان القولان هما القولان الذي فسر به المجاز في تسبيح الكائنات. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن يقول قد بينا أن الجمادات إذا كانت لا تقبل التسبيح في الحقيقة فالواجب إذا وصفت بأنها تسبح أن يحمل ذلك على أنها تدل على تنزيه الله على تنزيهه تعالى، فمن حيث حلت محل من يظهر ذلك بقوله، يعني من هذه الجهة أصبحت في محل من يسبح بقوله وهو البشر. فهذا هو المراد بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. انتهى كلامه. يقول القائل الرازي في نص محوري في هذه القضية، وهذا النص أحد النصوص التي كنت أتمنى أن تكون بين أيديكم لأنه تضمن عدد من المعاني نريد أن نحللها سويا، لكن دعوني أتلوه عليكم بهدوء وأتمنى أنكم تفكروا في الأصول التي أقام عليها الرازي تفسيره لتسبيح الجمادات. الرازي يقول تسبيح الجمادات هو بلسان الحال لا بلسان المقال، وأقام قوله ذلك على أصلين، وأقام قوله هذا على أصلين، شرح الأصلين في هذا النص الذي سأتلوه عليكم الآن. يقول الرازي اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين، الأول بالقول كقوله باللسان سبحان الله، والثاني بدلالة أحواله على توحيد الله وتقديسه وعزته. فأما الذي لا يكون مكلفا الآن سيدخل، فأما الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم، ومن لا يكون حيا مثل الجمادات، فهي إنما تسبح لله تعالى بالطريق الثاني أي بلسان حالها، لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والإدراك والنطق، وكل ذلك في الجمادات محال، فلم يبقى حصول التسبيح في حقه يعني في حق الجمادات إلا بالطريق الثاني. يقول القاضي ما زال الرازي ما زال الكلام له، اعلم أن لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلما لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى عالما قادرا على كونه حيا، وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا، وذلك كفر، فإنه يقال إذا جازت الجمادات أن تكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه مع أنها ليست بأحياء، فحينئذ لا يلزم من كون الشيء عالما قادرا متكلما كونه حيا، فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا، وذلك جهل وكفر. ماشي النص هذا معكم؟ طيب، هذا النص نص محوري في هذه القضية، وأي أحد يناقش قضية تسبيح الكائنات ولا يعالج هذا النص فبحثه قاصر، لأنه أثار عددا من الأصول التي ترتبط بهذه القضية ولابد من معالجتها. أحد ظهر له شيء من الأصول؟ هي أصلين، ها؟ قياس على ماذا؟ لا ما تجي. طيب، هذا الكلام تضمن أصلين أسلم. أنت مسكت الخط ما ضبطت معه. طيب، هذا الكلام تضمن أصلين من الأصول التي أقيمت عليها نظرية أن تسبيح الكائنات إنما هو بلسان الحال. الأصل الأول أن التسبيح نوع، أن التسبيح نوع من الإدراك، أن التسبيح نوع من الإدراك، والإدراك لا بد فيه من العلم والفهم، والعلم والفهم لا يمكن إلا مع وجود الحياة، فمن لا يتصف بالحياة فإنه لا يمكن أن يتصف بالتسبيح. هذا الأصل الأول، وقد تضمنه نص الرازي. الأصل الثاني أنه لو صح أن الجمادات تتصف بصفات الإدراك كالعلم والتكلم لبطل بذلك دليلنا على أن الله متصف بالحياة، لأننا كما يقول الرازي استدللنا على أن الله حي بكونه عالما متكلما، الله عز وجل عالم متكلم، والعلم والكلام لا يمكن أن يكون إلا مع الحياة، لا يمكن إلا أن تقوم بمن هو متصف بالحياة. فإذا كنا نقول إن الجمادات وهي غير حية تتصف بصفة العلم والكلام سقط هذا الدليل، سقط هذا الدليل، فنقع في إشكال كبير وهو إشكال مع صفة الحياة الإلهية. إذا أثبتنا كما يقول الرازي، إذا أثبتنا أن تسبيح الكائنات بلسان الحقيقة نقع في إشكال كبير. هذان الأصلان هما اللذان اعتمد عليهما الرازي في قوله هذا، وكلا الأصلين غلط، وكلا الأصلين غلط، ولا يمكن الاستدلال بهما على ما ذهب إليه الرازي. أما الأصل الأول وهو أن التسبيح نوع من الإدراك، والإدراك لا بد فيه من الحياة والفهم، فكل من لا يتصف بالحياة والفهم فإنه لا يمكن أن يتصف بالتسبيح، فهذا الأصل غير صحيح، هذا الأصل الأول وهو غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أنه لا دليل يدل على أن التسبيح لا بد فيه من العلم والفهم والحياة، أنه لا دليل يدل على أن التسبيح لا بد فيه من العلم والفهم والحياة، أو كما يقولون في بعض مواطن كلامهم البنية أو البنية القابلة للحياة، لا دليل على ذلك. وليس لديهم حين ذكروا الأدلة إيش الدليل على أنه التسبيح لابد فيه من الحياة والإدراك، قالوا الاستقراء، أننا استقرأنا الواقع فوجدنا أنه لا يسبح إلا الحي، فلما كان الأمر كذلك قلنا بهذا القول. ولكن هذا النوع من الاستقراء لا ينفع هنا. لماذا؟ لأن طبيعة المواد الداخلة تحته مختلفة، طبيعة المواد الداخلة تحته مختلفة. فلدينا مواد حية اكتشفنا أن كل حي من خلالها كل حي يكون مسبحا أو يمكن أن يسبح، ولدينا مواد جامدة، فكيف تساوون بين المواد، بين المواد الجامدة والمواد الحية؟ فهذا الاستقراء قائم على منهجية خاطئة في التحليل، وهي التفريق، عفوا، المساواة بين المواد المختلفة، المواد المختلفة. هذا الوجه الأول. فيقال فيه: فما الذي يمنع أن التسبيح في الجمادات يكون بغير إدراك ولا علم ولا حياء؟ ليس هناك أي مانع، خاصة وأن النصوص دلت عليه، دلت على هذا المعنى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أنه على التسليم بأن التسبيح لا بد فيه من الإدراك، فإنه لا دليل يدل على أن الإدراك لا بد فيه من الحياة. سلمنا لكم جدلا بأن التسبيح لا بد فيه من الإدراك والفهم، ولكن لا دليل يدل على أن الإدراك والفهم لا بد فيه من الحياة. فقد يكون للجمادات إدراكا يناسب حقيقتها يصحح منها التسبيح، مخالفا لطبيعة الإدراك في الناس أو في الأحياء، مخالفا لطبيعة الإدراك في الأحياء. إذن هذا الأمر الثاني، أنه أيضا لا دليل على أنه لا بد في الإدراك من الحياة. الأمر الثالث هو أن يقال أنه على التسليم بأن الإدراك لا بد فيه من الحياة. لاحظوا الآن نحن نسير بطريقة مرتبة. أنه على التسليم بأن الإدراك لا بد فيه من الحياة، فما الذي يمنع أن الجمادات تقوم بها حياة تخصها ليست من جنس حياة الحيوان، ليست من جنس حياة الحيوان، وإنما هي حياة تناسب طبيعتها وتناسب ماهيتها، يتحقق بها الإدراك. هذا الأصل، عفوا، الوجه الثالث. الوجه الرابع أن نسبة الإدراكات إلى الجمادات تتابعت عليها نصوص الشريعة الغراء في عدد من المواضع، وليس لدينا في المقابل ما يناقض ذلك إلا استقراء مخروما عاقلا، إلا استقراء مخروما عاقلا. فلا يصح أن نترك دلالة ظواهر تلك النصوص لأجل هذا الطريق العاقل. واضح هذا الوجه، أنه هذا الوجه إنه ما في دليل أصلا يدعون إلى ترك الظاهر إلا مجرد الاستبعاد ومجرد هذا الدليل الناس. الأمر الخامس أو الوجه الخامس أن الرازي متناقض في كلامه وتقريره، فإنه في تفسيره قرر هذا الكلام، ثم في موطن آخر في تفسير سورة الأنبياء قال إن هذا الكلام غير صحيح. يقول الرازي في سياق قول المعتزلة أن تسبيح الجبال ليس المراد منه التسبيح الحقيقي وإنما هو المجازي، يقول: واعلم أن مدار هذا القول، قول المعتزلة، على أن بنية الجبل لا تقبل الحياة، وهذا ممنوع. يقول: وهذا ممنوع، وكلمة ممنوع أي لا دليل عليه، وهو الذي قرر في البداية أن هذه حقيقة لابد أن نسلم بها. فالرازي متناقض في تقريره. وإنما أخرت هذا الوجه لأن هذا الوجه ليس وجها نقضيا ينقض القول، وإنما ينقض القائل أو نقول بعبارة أخرى أن هذا القول، أن هذا الوجه ليس وجها ينقض القول في ذاته، وإنما يحرج القائل ويكشف عن عدم اتساقه. فالتناقض يعني الأولى منهجيا أن يؤخر دائما في أوجه النقد، لأنه قد يأتيك آخر ويقول: سلمت لك بأن الرازي متناقض، ولكني لا أقول بتناقض الرازي، فما تقول؟ فلابد أن تقدم الأوجه الحقيقية الناقضة للقول. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني كما ذكر الرازي، يقول: لو صح أن الجمادات، جماعة خلوكم معايا، لو صح أن الجمادات تتصف بصفات الإدراك كالعلم والتكلم لبطل بذلك دليلنا على أن الله متصف بالحياة. لماذا؟ لأننا استدللنا على أن الله حي بكونه عالما متكلما، وفعلا هذا الدليل يذكر بكثرة، إن من الأدلة على أن الله حي هو أنه متصف بالعلم والتكلم، والعلم والتكلم لا يكون إلا مع الحياة، والعلم والتكلم لا يقوم إلا بمن هو متصف بالحياة. فإذا كانت الجمادات يحصل منها العلم والتكلم وهي جمادات ما ليست حية، إذن بطل هذا الدليل، ليس دليلا على الحياة. وهذا يعني وجه لا بد من معالجته وبيان ما فيه من خطأ، وإثبات ما في هذا الاستدلال من خطأ يكون بوجهين. الوجه الأول أنه لا يلزم أن يكون تكلم الجمادات من جنس تكلم الأحياء، أنه لا يلزم أن يكون تكلم الجمادات من جنس تكلم الأحياء، بل هذا هو الواقع، ولهذا قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتكلم الجمادات ليس من جنس الحروف والأصوات التي تصدر من البشر، وإنما هو تكلم يخصها. وبناء عليه فإذا اختلفت حقيقة الكلام فليست بالضرورة دالة هذه الحقيقة على الاتصاف بالحياة، لأننا إنما استدللنا على ثبوت الحياة بالكلام الذي نحن نعرفه، فلا يصح أن ننقل هذا الدليل إلى الكلام الذي لا نعرف حقيقته، فهو ليس دالا على ثبوت الحياة بالضرورة. الوجه الثاني أن يقال إنه على التسليم بأن هذا الدليل أو بأن التكلم يدل على الحياة، فدليلنا على إثبات الحياة لله عز وجل ليس هذا الدليل الوحيد، نحن لدينا أدلة أخرى كثيرة، فلو سلمنا بأن هذا الدليل غلط فليس معناه أننا يكون لدينا إشكال بصفة الحياة الإلهية، لأن لدينا الدليل السلب والإيجاب، ولدينا دليل واحد الكمال، وعدد من الأدلة العقلية التي شرحناها في الدروس السابقة واستدلنا بها على صفة الحياة. فصفة الحياة لله سبحانه وتعالى أدلتها متعددة، فلو سلمنا أنه على طريقتكم بطل دليل منها لا يعني أنه بطل جنس الأدلة على صفة الحياة، لأن لدينا أدلة أخرى. هذان هما الأصلان الذي اعتمد عليهما الرازي في تأويل تسبيح الكائنات. هناك أصل آخر ذكره ابن حزم وهو أصل مختلف عن هذه الأصول التي ذكرت، مع أن ابن حزم يقرر القول نفسه فيقول إن تسبيح الكائنات بلسان حالها وليس بلسان مقالها، ولكنه انطلق من منطلق آخر. فمن المهم جدا أن نعرف منطلق ابن حزم حتى نميز بينه وبين غيره، وحتى نعرف المسلك الذي نسلكه معه، وأنه ليس هو المسلك الذي يسلك مع المتكلمين. سأتلو عليكم أيضا كلام ابن حزم، وأريد منكم أن تستخرجوا معي ما هو الأصل الذي انطلق منه ابن حزم في قوله هذا، مع أن كلام ابن حزم هذا فيه شوية تعقيد، لكني أحاول أني أقرأه لكم مفصلا. يقول ابن حزم: أما تسبيح كل شيء فالتسبيح عندنا إنما هو قول سبحان الله، وبالضرورة نعلم أن الحجارة والخشب والهوام والحشرات والألوان لا تقول سبحان الله بالسين والباء والحاء والألف والنون واللام والهاء، لا تنطق هذه الحروف. هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل، فإنه لا شك في هذا، فباليقين علمنا أن التسبيح الذي ذكره الله هو حق، وهو معنى غير تسبيحنا نحن بلا شك. فإذا لا شك في هذا، فإن التسبيح في أصل اللغة هو تنزيه الله عن السوء، فإذ قد صح هذا فإن كل شيء في العالم بلا شك منزه لله عن السوء الذي هو صفة الحدوث، وليس في العالم شيء إلا وهو دال بما فيه من دلائل الصنعة واقتضائه صانعا لا يشبه شيئا مما خلق، على أن الله تعالى منزه عن كل سوء ونقص، وهذا هو الذي لا يفهمه ولا يفقهه كثير من الناس. إيش رأيكم في هذا النص؟ أيوة، إيش الأصل الذي هذا الأصل الذي انطلق منه ابن حزم؟ أيوة حبيبنا، هو قال بلسان الحال، بس إيش الأصل الذي بنى عليه هذا القول؟ لا هو الوجه الذي ذكره أستاذنا، وهو أن هنا تظهر ظاهرية ابن حزم بجلاء. أحد الأمثلة التي ظهرت فيها ظاهرية ابن حزم، وهو يقول إن التسبيح قول الله سبحان الله، ولهذا ذكر هو الحروف، يقول إن التسبيح الذي نسبه الله إلى المخلوقات تسبيح لابد أن نأخذه بالظاهر وهو السين والباء والحاء والألف والنون كما ذكر، هذا هو التسبيح، ولكن الجمادات لا تنطق بهذه الأحرف بعينها، إذن هي لا تسبح بلسان المقام، لابد أن نذهب إلى الجهة الأخرى وهي أنها تسبح بلسان الحال، وهي دلالته على أن الله عز وجل ليس متصل بصفات الحدوث. فمنطلق ابن حزم الظاهرية، وهذه أحد الأمثلة التي ظهرت فيها آثار ظاهرية ابن حزم في العقائد، وكثيرا ما تناقش ظاهرية ابن حزم في الفقه، ولكنه يغفل عن ظاهرية ابن حزم في العقائد وما أكثرها. كثير من القضايا العقدية قررها ابن حزم بناء على مسلكه الظاهري، مسلكه الظاهري، ولو جمعت يعني ستكون بحثا ثريا ومهم. القضية التي أريد أن أناقشها أن ابن حزم يعني انطلق من منطلق أن التسبيح في الكائنات لا بد أن تقول سبحان الله بهذه الأحرف، فإذا لم تقل ذلك فهي ليست مسبحة، وهذا الأمر لم تدل عليه النصوص وليس هو مقتضى في الواقع ولا في العقل، بل النصوص دلت على أن الجمادات تسبح وتقول سبحان الله وبحمد، ولكن بحقيقة تناسبها، حقيقة تناسبها وليس بالحقيقة المعهودة عندنا، ولهذا قد ذكر الله عز وجل أنها لا نفقه تسبيحها، لا نفقه تسبيحها. فهذا الأصل الذي انطلق منه ابن حزم ليس أصلا صحيح. قبل أن ننتقل من هذه الفكرة لابد أن ننبه على أن على قضية منهجية هنا، وهي أن التوافق في الآراء لا يلزم منه التوافق في المنطلقات والأصول، أن التوافق في الآراء لا يلزم منه التوافق في المنطلقات والأصول، وهذا بحث لو عمل بطريقة صحيحة سيكون في غاية النفاسة، وهو الأقوال التي اجتمعت في حقيقتها وافترقت في أصولها، المتفق والمفترق، هذا علم جديد في العقيدة، المتفق والمفترق، المتفق في حقيقتها والمفترقة في أصولها ومنطلقاتها. وهناك أقوال كثيرة جدا في باب الإيمان وفي باب الصفات وفي باب القدر وغيرها من الأبواب اتفقت في حقيقتها وافترقت في أصولها، ومن الأمثلة علينا الأمثلة عندنا هذا المثال، هذا المثال اتفقت الأقوال في حقيقتها وافترقت في أصولها ومنطلقاتها. وهذه القضية منهجية تدعونا إلى أمر آخر، وهو أننا إذا أردنا أن نحرر تصوراتنا ونحرر بحوثنا علينا أن نميز بين المنطلقات ولا نقتصر على التمييز بين الأقوال فقط، علينا أن نميز بين المنطلقات ولا نقتصر على التمييز بين الأقوال. فكل قول في العادة له ثلاث مكونات، حقيقته وأصله ودليله. عندنا حقيقة هي القول، ولدينا أصل يبنى عليه هذا القول، ولدينا أدلة تأتي بعد بناء القول، أدلة تأتي بعد بناء القول. المشكلة أن نغفل كثيرا الخطوة الأولى أو القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأصول والمنطلقات، ونذهب مباشرة إلى الأقوال وإلى أدلتها فننقضها، فيكون نقضنا غير محكم لأن الأصول لم تنقض. هذا فيما يتعلق بالمقطع الذي ذكره المؤلف من إحدى عشر آية، ذكر ما يتعلق به من مسائل وأفكار. ننتقل الآن إلى الصفة الرابعة والعشرون التي ذكرها المؤلف، وهي صفة الاستواء على العرش، صفة الاستواء على العرش. وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات، حيث يقول وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، يقول ابن تيمية في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبعة مواضع في القرآن، وفي بعض النسخ الواسطية قال في ستة مواضع، في بعض النسخ الواسطية قال في ستة مواضع، ولكنها صححت من عدد من النسخ الأخرى. صفة الاستواء من الصفات الكبيرة جدا، صفة الاستواء من الصفات الكبيرة جدا، والبحث فيها متشعب ومتفرع كثيرا، متشعب ومتفرع كثيرا. وقد تميزت صفة الاستواء بعدد من المميزات، تميزت صفة الاستواء بعدد من المميزات، أهمها ثلاثة. الميزة الأولى أنها من أول الصفات، إن لم تكن أول الصفات التي وقع فيها الانحراف، أن صفة الاستواء من أول الصفات التي وقع فيها الانحراف، فقد وقع الانحراف فيها في زمن مبكر من تاريخ الأمة، في أوائل المئة الثانية، في زمن التابعين مع الجعد بن درهم. فالجعد بن درهم كانت أحد الإشكاليات الكبرى لديه الأساسية هي إنكاره لصفة الاستواء، فالانحراف فيها مبكر في تاريخ الأمة الإسلامية، بخلاف الآيات الصفات الأخرى التي تأخر الخلاف فيها أو الإشكال فيها. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية كثرة آثار أئمة السلف المتقدمين الواردة فيها، كثرة آثار أئمة السلف المتقدمين الواردة فيها، والسبب في ذلك أنها حدثت وأئمة السلف متوافرون بكثرة، فاحتاجوا اضطروا إلى الكلام فيها، فكثر كلامهم وتقريرهم، كثر كلامهم وتقريرهم. وهذا يفيد كثيرا في من ينسب إلى السلف التفويض أو التأويل، وهو مذهب الملفقة كما سبق معنا وناقشناه. هذه الصفة من أقوى الصفات التي تثبت أن هذه النسبة غير صحيحة، تثبت هذه النسبة غير صحيحة، ومقالات السلف المتضافرة تدل على ذلك دلالة ظاهرة كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. الميزة الثالثة أنها من الصفات التي تجد في كل أنها من الصفات التي تجد لكل طائفة مقالة مخصوصة فيها، كل طائفة من الطوائف التي افترقت في باب الأسماء والصفات لها مقالة مخصوصة في هذه الصفة بعينها، فالمعطلة لهم قول مخصوص فيها، مقالة مخصوصة، والمشبهة لهم قول مخصوص فيها، والملفقة باختلاف مدارسها لها قول مخصوص فيها، وكذلك المفوضة، وهي من الصفات النوادر التي اجتمعت فيها مثل هذه الأقوال المخصوصة. بعض الصفات لا تجد فيها للمشبهة قولا، وبعضها الصفات لا تجد في المفوضة فيها قولا، هذه الصفة تجد لكل الطوائف فيها قولا مخصوصا، فتساعد طبعا، وهذا الوجود يساعدك على تحرير المقالات وعلى إثبات صحة مذهب السلف وتميزه عن المقالات الأخرى، صحة مذهب السلف وتميزه عن المقالات الأخرى كما سيأتي إن شاء الله معنا تقريره بوضوح. ولأجل هذا فضبط البحث في هذه الصفة وإتقان مفاصلها من أقوى ما يساعد على ضبط باب الأسماء والصفات، من أقوى ما يساعد على ضبط باب الأسماء والصفات. من ضبط هذه الصفة بأقوالها وتفاصيلها وأدلتها سيكون ضابطا لباب الأسماء والصفات ومميزا بين كل المدارس الموجودة في هذا الباب. وسيكون حديثنا حول صفة الاستواء متفرعا إلى ثلاثة فروع أساسية. الفرع الأول حقيقة العرش وصفته، حقيقة العرش وصفته، والفرع الثاني الاستواء على العرش وضبطه، والفرع الثالث مسائل متعلقة بالاستواء على العرش، مسائل متعلقة بالاستواء على العرش. الليلة بإذن الله عز وجل سنأخذ الفرع الأول، وفي الدرس القادم نأخذ الفروع الباقية. الفرع الأول حقيقة العرش وصفته. العرش تفسيره بناء على دلالات النصوص ومقتضى اللغة العربية هو سرير عظيم خلقه الله عز وجل واستوى عليه وعلى، علوا يليق بجلاله. هو سرير عظيم خلقه الله عز وجل واستوى عليه وعلى، علوا يليق بجلاله. والعرش في كلام السلف يسمى السرير ويسمى الكرسي. العرش في كلام أئمة السلف يطلق عليه السرير، وهذا كثير جدا في كلام المفسرين، ويطلق عليه أيضا الكرسي. ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث الشعب المشهور: إذا جلس الرب على الكرسي، يقصد هنا العرش، وسيأتي معنا الحديث عن هذا الأثر وغيره من الآثار. إذن استعمال الألقاب التي يطلقها السلف على العرش، العرش والكرسي والسرير، كل هذه الألفاظ مستعملة عند أئمة السلف. وكونهم أطلقوا على العرش الكرسي لا يعني أنه هو المراد في آية الكرسي، فآية المراد بآية الكرسي كرسي آخر وهو موضع القدمين كما سيأتي معنا أيضا تفصيله. وقد جاءت لهذا هذا السرير أو العرش أوصاف كثيرة في الكتاب والسنة، أوصاف كثيرة في الكتاب والسنة وكلام أئمة السلف، وسنذكر تسعة أوصاف، تسعة أوصاف، وتحرير هذه الأوصاف مهم لأنه سيساعدنا في نقد الأقوال المخالفة لصفة الاستواء. ضبط صفة العرش وضبط أوصافه من أقوى ما يساعدنا على نقد الأقوال المخالفة في صفة الاستواء على العرش. الوصف الأول أنه ذو قوائم، أنه شكل ذو قوائم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، والحديث في البخاري. الوصف الثاني أنه كالقبة على المخلوقات، أنه كالقبة على المخلوقات، ويدل على ذلك حديث الأطيط المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حين استغاث به إلى الله عز وجل، استغاث بالاستشفع بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، وعرشه على سماواته، وسماواته على أرضه هكذا. ثم قال الراوي: شبك بأصابعي كالقبة. فهذا الحديث يثبت أن العرش أعلى المخلوقات وأنه عليها كالقبة، أنه عليها كالقبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليائط به أطيط الرحل بالراس. هذا الحديث يسمى حديث الأطيط، وهو حديث مشهور جدا في كتب العقائد، وفيه خلاف طويل بين أئمة الحديث، فأئمة الحديث اختلفوا في هذا الحديث إلى موقفين: منهم من يضعفه ويحكم بضعفه، ومنهم من يصححه ومنهم من يحسنه ويعتمد عليه في الاستدلال. ومن أشهر من حسنه وعمل به ابن تيمية، وأورده كثيرا في كتبه، وكذلك ابن القيم، وعدد من أئمة الحديث المتقدمين. الوصف الثالث الأطيط، أن له أطيطا، والأطيط هو صوت الرحل على البعير، الخشب إذا وضع على البعير ومشى البعير يكون له صوت يشبه الصفير، هذا هو الأطيط. فالأطيط هو صوت الرحل على البعير، ويدل على هذا الوصف الحديث السابق. الوصف الرابع أنه أعلى المخلوقات، أنه أعلى المخلوقات، ويدل على هذا الوصف الرابع أيضا الحديث السابق. الوصف الخامس أنه كبير المساحة جدا، أنه كبير المساحة جدا، فعن وهب بن المنبه قال: العرش مسيرة 50,000 سنة. يقول وهب بن المنبه: العرش مسيرة 50,000 سنة، هذا مساحته فقط. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في كتابه العرش، وهو صحيح الإسناد إلى وهب بن المنبه. الوصف السادس أن له ظلا، أن له ظلا، وقد جاءت في هذا الوصف ظل العرش أحاديث كثيرة. يقول الذهبي: بلغت حد التواتر، قال الذهبي: بلغت حد التواتر. وقد جمع ابن حجر الأحاديث التي ذكرت فيها الأعمال الموجبة لظل العرش في كتابه سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، ولخص السيوطي هذا الكتاب فسماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظلال العرش، وكلا الكتابين والكتاب السيوطي مطبوع. من أشهر الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وغيرها من الأحاديث. هنا لابد من تنبيه، وهو أن الظل الذي جاء في يوم القيامة اختلفت النسبة فيه، فتارة ينسب إلى العرش وتارة ينسب إلى الله، فتارة ينسب إلى العرش وتارة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء أخذ من ذلك أن من صفات الله تعالى الظل، أن الله عز وجل له ظلا، ثم ذكر هذه النصوص: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. والصحيح ومنهم عفوا قبل أن نذكر الصحيح، من العلماء من ذكر أن الظل المنسوب إلى الله المراد به الرحمة وليس هو الظل الحقيقي، وممن قرر ذلك ابن عبد البر، ابن عبد البر البغوي، فقال: المراد بظل الله رحمته وجنته، فنسب إلى ابن عبد البر بعض الناس بأنه مؤول واستدل بهذا التفسير. ولكن الصحيح أن الظل الذي نسب إلى الله هو ظل العرش، هو ظل العرش وليس شيئا آخر. وقد جاء مفسرا في بعض النصوص، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، فنسب ظل العرش إليه، فدل ذلك على أن الظل الذي نسب إلى الله هو ظل العرش، هو ظل العرش. هذا الحديث إسناده حسنه الذهبي في كتاب العلو وغيره. الوصف السابع أنه يهتز، أنه شكل يهتز. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جنازة سعد بن معاذ: اهتز لها عرش الرحمن، اهتز لها عرش الرحمن. والحديث رواه مسلم. ونصوص اهتزاز العرش بلغت حد التواتر كما قال الذهبي، نصوص اهتزاز العرش بلغت حد التواتر كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه العلو. وقد اختلف العلماء في معنى اهتزاز العرش، فقال بعضهم إن المراد بالاهتزاز الفرح والسرور وليس الاهتزاز الحقيقي، الفرح والسرور وليس الاهتزاز الحقيقي. وممن قرر ذلك الخطابي أبو سليمان والبغوي وابن فورك في كتاب مشكل الحديث. والقول الثاني أنه اهتزاز حقيقي، أنه اهتزاز حقيقي، يعني أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد، قالوا هو اهتزاز حقيقي. ولكن قالوا بعضهم قال إن العرش هنا ليس هو عرش الرحمن، وإنما جنازة سعد، وإنما هو جنازة سعد. وهذا القول ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه مخالف لظاهر النص اهتز عرش الرحمن، ولأنه لن يكون لسعد خصوصية، لأنه لا يكون لسعد خصوصية لو كان المراد به اهتزاز الجنازة، لأن كل الجنائز تهتز. والصحيح أن المراد بالاهتزاز هنا الاهتزاز الحقيقي، وأن المراد بالعرش هنا هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الوصف الثامن أن الملائكة تحيط به، أن الملائكة تحيط به، بل ذكر بعض العلماء أن الملائكة تطوف به، أن الملائكة تطوف به كما في قول الله سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، ترى الملائكة حافين من حول العرش. الوصف التاسع أنه محمول من قبل عدد من الملائكة، أنه محمول، أنه شكل أو سرير محمول. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذه تسعة أوصاف. هناك وصف آخر محل بحث، وهو: هل هو أول المخلوقات؟ هل العرش أول المخلوقات أم لا؟ وهذه القضية اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة. هذه القضية أعني قضية ما هو أول المخلوقات، ما أول المخلوقات. القول الأول أن أول المخلوقات هو الماء، أن أول المخلوقات هو الماء. وقد ذكر ابن جرير أن هذا القول منقول عن عدد من الصحابة، أن هذا القول منقول عن عدد من الصحابة. والقول الثاني أن أول المخلوقات الظلمة والنور، وهو أيضا منقول عن عدد من أئمة السلف. والقول الثالث أن أول المخلوقات هو القلم، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا عليه عدد من العلماء. والقول الرابع أن أول المخلوقات هو العرش، أن أول المخلوقات هو العرش. وهذا القول الرابع نسبه عدد من المعاصرين إلى ابن تيمية وإلى غيره من العلماء، فقالوا: قال ابن تيمية أن أول المخلوقات هو العرش، أول المخلوقات هو العرش. واستدلوا أو يعني ذكروا ذلك بناء على استدلال ابن تيمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ولكن هذه النسبة غير صحيحة، أن هذه النسبة لابن تيمية وإلى غيره غير صحيحة. لماذا؟ لأن ابن تيمية لا يتحدث عن أول المخلوقات، وإنما يتحدث عن مسألة أخرى، وهي: أيهما أسبق، القلم أم العرش؟ فبعض المعاصرين خلط بين هاتين المسألتين، بين مسألة أيهما أسبق، القلم أم العرش، وبين مسألة ما أول المخلوقات. فوجد أن ابن تيمية يقول إن العرش أسبق من القلم، فظن أنه يقول إن العرش أول المخلوقات، فظن أنه يقول إن العرش أول المخلوقات. ومما يدل على أن هذا القول غير صحيح استدلال ابن تيمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الخلائق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. دلالة هذا الحديث على أن العرش قبل القلم ظاهرة جدا، لأن العرش كان قبل تقدير السماوات وتقدير المقادير، وتقدير المقادير إنما كان بالقلم. ولكن دلالته على أن العرش أول المخلوقات ضعيفة. ليش؟ وكان عرشه على الماء فأثبت شيئين ولم يثبت الأولية، فأثبت وجود شيئين وهو العرش والماء ولم يثبت الأولية. فالحديث ليس فيه دلالة على أولية العرش مطلقا، وإنما فيه دلالة على أولية العرش على القلم، بدليل أنه أثبت كان عرشه على الماء ولا ندري أيهما أسبق العرش أم الماء. ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن تيمية لما حين تعرض لحديث حذيفة في أول الخلق أشار في عدد من المواطن على أن النصوص لم تتعرض لأول المخلوقات، وإنما تعرضت لأول المخلوقات في هذا الكون، فدل ذلك على أن أول المخلوقات لا تحديد أول المخلوقات لا دليل عليه، وهو الصحيح. الصحيح أن تحديد أول المخلوقات لا دليل عليه، لأنه لم تقم عند لدينا أدلة تثبت ذلك. وهناك وجه آخر يثبت بأن ابن تيمية يتعذر أن يقول إن العرش أول المخلوقات، مبنية على قضية جنس المخلوقات وقدم الجنس وتجدد أفراد المخلوقات، قضية يعني طويلة وشائكة ما تصلح أن تطرح في آخر الدرس، ولكنه أيضا وجه يستحق أن يستثمر في تحليل هذا في تحليل هذه النسبة. هذا فيما يتعلق بأوصاف العرش. هذه الأوصاف نستطيع أن نخرج منها بحقيقة، وهي أن العرش ليس كل المخلوقات، وإنما هو جزء من المخلوقات، وأنه جزء مخصوص منفصل عن المخلوقات، جزء مخصوص منفصل عن المخلوقات في ماهيته. وهذه الحقيقة التي خرجنا بها من خلال هذه الأوصاف تفيدنا في إبطال الأقوال التي قيلت في حقيقة العرش، في الأقوال التي قيلت في حقيقة العرش. والأقوال التي قيلت في حقيقة العرش متعددة، أبرزها قولان. القول الأول أن المراد بالعرش هو الملك، أن المراد بالعرش هو الملك، وهذا القول هو الذي قرره جمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والمتأخرين من الأشاعرة، يقولون العرش المراد به الملك. لكن إذا رجعنا لتلك الأوصاف لا نجد العرش هو الملك، وإنما نجده سرير له قوائم يحمل وله مساحة محدودة ونحو ذلك من الأوصاف. والقول الثاني في بيان حقيقة العرش أنه الفلك الذي يحيط بكل الكون، كما يقول الفلاسفة هو الفلك التاسع، الأفلاك لديهم تسعة، وأن الفلك التاسع هو العرش، وهذا هو الذي قرره ابن عربي في كتابه خصوص الحكم. لكن حين نرجع إلى النصوص الشرعية لا نجد ذلك ظاهرا، وإنما نجده هو فعلا أعلى المخلوقات وأضخم المخلوقات وأوسع المخلوقات، ولكنه لا علاقة له بالفلك الذي يحيط بكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإنما هو جزء من مخلوقات الله عز وجل، وربما يكون هناك أوسع منه في المخلوقات، نحن لا ندري، لا نستطيع أن نثبت ولا ننفي. هذا فيما يتعلق بالفرع الأول من الفروع المتعلقة بصفة الاستواء على العرش. بإذن الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم الفرع الثاني والثالث وما يتعلق بهما من مسائل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.